وأن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه.
هذا واضح.
وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به.
نعم، هذا صحيح. من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به. فمثلا الولي اليتيم يملك أن يبيع ماله لمصلحة، فإذا أقر بأنه باع مال اليتيم على فلان قبل، أليس كذلك؟ لكن لو جاء زيد وادعى أنه باع مال عمرو، إيش؟ ما يقبل إقراره، لأنه لا يملك إنشاء.
وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط.
صحيح، النكاح مبني على الاحتياط، والنسب مبني على الاحتياط ما لم يكن أصل. كان هناك أصل فإنه مقدم على الاحتياط. فمثلا إذا شككنا في صحة العقد لعدم توافق شروطه، فهنا الاحتياط أن نجدد العقد، الاحتياط أن نجدد العقد. وأما إذا شككنا في هذا الصبي هل رضع من هذه المرأة 5 رضعات أو أقل، فهنا إيش؟ تحرم عليه ولا لا؟ لا تحرم عليه، لا تحرم عليه، لأن الأصل عدم ذلك. فهذا في الحقيقة يرجع للأصل يعني. النسب كذلك، إذا شككنا في كون هذا الولد لفلان أو لا فإن نحتاط، لكن يجب أن نعلم أن الشارع له نظر في ثبوت الأنساب. ولهذا إذا ادعى رجل أن هذا ولده وأمكن أن يكون ولدا له ولم يكن له معارض، إيش؟ حكم له به، لأن الشرع له نظر في إثبات الأنساب. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النسب للزوج إذا زنت امرأته وادعى الزاني أن الولد ولده، فإن الولد لمن؟ للفراش وللعاهر الحجر. كل هذا نظرا لثبوت الأنساب، ولو كان للزاني لم يكن له نسب. نعم، جاء دور.
قلنا
أن
اللواط يعني
ليس له. نعم نعم، أي أحسنت. نعم، بارك الله فيك. هذا سؤال مهم. أنا أرى أن عقوبة اللائط والملوط به حد شرعي واجب، وأن حده أغلظ من حد الزنا، لأنه يجب قتل الفاعل والمفعول به متى كانا بالغين عاقلين، سواء كان متزوجين أو غير متزوجين. بينما الزنا لا يجب قتله إلا إذا كان قد تزوج وجامع الزوجة أيضا. والدليل كما قلت، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. لكنه ليس من الأشياء المجمع عليها. حد الزنا مجمع عليه، حد السرقة مجمع عليه، ما في إشكال. لكن اللائق لا، يعني اللواط حده ليس مجمعا عليه، فلهذا قلنا ليس من لأن بعض العلماء يقول إن اللواط عقوبته تعزير، عقوبته تعزير، فيعزره الإمام بما يرى. وبعضهم يقول حده حد الزنا، ولكن الصحيح أن حده أغلظ من حد الزنا، وأن الفاعل والمفعول به يقتلان بكل حال ما دام بالغين عاقلين، ولكنه كما قلت لك ليس محل اتفاق. نعم نعم، ارفع صوتك لأسمع.
من ملك العقد،
من ملك إنشاء عقد. نعم.
نقول هذا نقول لهذا من بعض الصور القادرة هذا الاستدامة رقم التجارة.
نعم.
يعني هل هذا نقول من بعض قاعد العام الاستدامة رقم التجارة؟
لا لا مهم منها. لا لأن هذا الإقرار شيء آخر، يعني معناه إذا ملك إنسان الشيء ملك الإقرار به. الوكيل يملك بيع السلعة المقر ببيع ويملك الإقرار بكل شيء ما يتعلق بها. نعم.
شيخ يقول المؤلف في معاملة العالم طلابه ولا يخاطب الفاضل منهم الفاضل منهم باسمه بل يكنيه ونحوها.
إيه نعم.
هذا معروف حتى في الأوصار.
أما أنا لا أوافق على.
نعم.
إيه نعم.
قصدي ليس الكن يا شيخ، إنما هذا هو معروف يا شيخ حتى في الأوصار بين الناس، مثلا يعامل بعض الناس بتقديم أكثر وبانقصار أكثر لوجهته أو كذا، لكن إشكال علي ذلك.
أنت ما اسم ولدك؟
عبد الرحمن.
إذن يقول لا تكلم عبد الحميد إلا بأبي عبد الحميد، وابك أنت
عمر،
لكن يمكن عمر. نعم. وبقية الأخوان أم لا، الذي له ولد أو له كن بلا ولد، في من يكون يتكن بلا ولد، لكن أنا لا أوافق على هذا، ما هو صحيح. وإن كان الكنية الآن شاعت بين الشباب، تجد إنسان ما له 18 سنة ولا عنده ولد ولا زوج. نعم. كيف؟ لا أعرف أصلاً، لكن على كل حال أشوف اللي يكتبون الآن. كتبه أبو عبد الرحمن، كتبه أبو عبد الرحمن. ثم عبارة أيضا أشكلت عليه وأراها في عبارات كثير من الأجلة. إذا انتهى من الكلام قال وكتب أبو فلان كذا وكذا، وكتب ما أتي من الإشاعات، وكان المفروض أن يقول وكتبه فيأتي بالضمير، أو كتب بيد فلان من فلان، كتب بيد فلان. أما كتب فلان كذا ويحتمل المفعول بدون سبب. نعم. والواو أيضا بعد فيها نظر، لكن هو أهون، لكن حذف الضمير غريب. أنا وجدته يعني بكتابة أناس أجلة علم، فلا أدري من أين أخذوا هذا، ولا أثبت أن بعض علماء الحديث وبعض الرواة لما ساق الحديث قال وكتب كذا وتقلدوه، لأن كثير من العبارات يأتي بالتقليد. نعم. ايش؟
سؤال.
ايش؟
السؤال.
كيف
مسألة؟ مسألة، انا يعني ذكرتها لكي ذكرت كلام المؤلف لكي اسأل عن سؤال ثاني غير هذا.
ايش السؤال الثاني؟
اقول معروف مثلا حتى يقولون انه من باب الاداب ان يعامل الانسان بعض الاشخاص معاملة خاصة عن غيره من المسلمين.
نعم نعم.
تقدير اكثر وكذا.
نعم.
لكن مشكلة علي ما رواه الترمذي عن جرير عبد الله بن جرير الذي من المعلوم أنه تأخر إسلامه.
نعم.
يقول ما رأى وهو حديث صحيح صحيح الألباني، يقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسبت أنني يعني أحسن إنسان عنده كما قال، يعني مقرب عنده
انبساط
له.
نعم.
فهل يعمل بما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم أو
اعلم أن هناك شيئا يسمونه قضايا العياء، أن الرسول يعامل شخصا بمعاملة خارجة عن غيره لسبب. أليس الرجل الذي استأذن وقال ائذنوا له بأن سأخذ العشيرة، ثم لما دخل أعلن له الكلام ورق له مع أنه كان يقول بأن سأخذ العشيرة؟ فهذه المسائل قضايا العيان تعتبر فيها قرائن الحوار، قد يكون من المصلحة أني أجل هذا الرجل وإن كان صغير القدر أو ما أشبه ذلك، قد يكون من المصلحة. وقد يكون أيضا من المفسدة أن أجل من يستحق الإجلال أمام أقرانه مثلا، أليس كذلك؟ ربما لو أجللته أمام أقرانه حسدوه على ذلك، هذه من وجه. وأيضا صار في نفوسهم علي أنا مع أني ما فعلت شيء، أكرمت من يستحق الإكرام، لكن النفوس ما تقبل كل شيء. نعم. ولهذا لما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا بهذه الأمة ومن قبلها في رجل استاجر أجراء من أول النهار إلى وسط النهار، ومن وسط النهار إلى صلاة العصر، وآخر شيء جعل لهم أجرهم مرتين. احتج الأولون، ماذا قال الله لهم؟ قال هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال هذا فضلي أوتي من أشاء، أو كما قال سبحانه وتعالى. على كل حال قد يكون أيضا في إجلال من يستحق الإجلال أمام الآخرين مفسد. فقضايا الأعيان لا ما لها ضابط الواقع. ولهذا تجدون أحيانا دائما يمر عليكم هذه قضية عين لا عموم لها. إن شاء الله استفدنا يا خالد.
الحمد لله.
أين نحن أيضا يا أخوان لا تشعرون علينا خالدا هو القارئ لا بد الرعيم. نعم. وفق الله الجميع الخير.
بارك الله فيك. الله يحسن إليك.
نعم سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: وأن الرخص لا تباح بالمعاصي، وأن الاعتبار في
هذه أيضا قاعدة عند الفقهاء، أن الرخص لا تباح بالمعاصي. فمثلا إذا سافر الإنسان سفر معصية فإنه لا يستبيح القصر ولا مسح الخفين 3 أيام، لأن الرخص لا تباح بالمعاصي، إذ أن جزاء الرخص هو الشكر والمعاصي تنافي الشكر. هذا ما أخذ القاعدة عند من قال بها. وقال بعض العلماء إن الرخص ثابتة ولو مع المعاصي، لكن يأثم على المعصية. وبناء على هذا القول يجوز لمن كان عاصيا بسفره أن يقصر الصلاة وأن يمسح 3 أيام بلياليها وأن يجمع بين الصلاتين. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة القصر، قال إنه يجوز أن يقصر ولو كان عاصيا بسفره. ولكن هنا سؤال: ما الفرق بين العاصي بسفره وفي سفره؟ العاصي بسفره هو الذي يكون أصل سفره محرما، كأن يسافر ليقامر، يسافر ليشرب الخمر، يسافر ليزني والعياذ بالله، والمرأة تسافر بلا محرم عاصي بسفرها. والعاصي في السفر أن يسافر لغرض مباح لكن يعصي في السفر. طيب، يقول وأن الاعتبار في الإيمان
وأن الاعتبار في الإيمان بالله أو العثاق أو الطلاق أو غيره،
لا، الإيمان بالله.
وأن الاعتبار في الأيمان بالله أو العثاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف، إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضت، فإن الاعتبار بنية القاضي
أو استحلفها بالله. عندكم لله؟
لله
كل النسخ اكتبوا لعلها بالله.
فاستحلفها بالله تعالى لدعوى اقتضت، فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان.
نعم. سبق أن اليمين على نية الحالف لكن بشرط. ما هو؟ أن يحتملها اللفظ، ليرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. فإن لم يكن له نية رجعنا إلى سبب اليمين، فإن لم يكن لليمين سبب رجعنا إلى ما يقتضيه اللفظ عرفا أو لغة أو شرعا، مرنا علينا هذا. طيب، وكذلك في الطلاق، الحلف بالطلاق أو العتاق، مثل أن يقول إن فعلت كذا فعبدي حر، إن فعلت كذا فزوجتي طالق، هذا الأول يمين بالعتاق والثاني يمين بالطلاق. هنا أما إذا كان المستحلف قاضيا فهذه على نية المستحلف، وكذلك إذا كان المستحلف مدعا عليه أو مدعيا وتوجهت اليمين عليه فهي على نية من استحلفه. نعم.
وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته.
نعم، يعني أنه لا يجوز للقاضي أن يحلف بالطلاق، فلا يجوز مثل القاضي إذا توجهت اليمين على المنكر أو على المدعي فيما إذا أقام شاهدا، لا يجوز أن يقول احلف بالطلاق، وإنما يحلفه بالله عز وجل. وصفات معروفة، صفات مثل عزة الله، علم الله، قدرة الله، وجه الله وما أشبه. نعم.
وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق، وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا أو غيره، بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه. فقولنا من أهل الضمان احتراز من إتلاف المسلم مال الحربي ونفسه، احتراز من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه.
وقولنا
في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده، إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد، فإن الدية على عاقلته. وأن السيد
الآن الإتلاف مضمون على كل حال، سواء كان المتلف مكلفا أو غير مكلف، عاقل أو غير عاقل، صغير أو كبير. فلو أن مجنونا اعتدى على مال شخص وأتلفه فعليه الضمان، وكذلك لو كان صغيرا، وكذلك لو كان نائما انقلب على مال شخص فأتلفه فعليه الضمان. المهم الضمان لا يشرط فيه البلوغ ولا العقل ولا القصد، يضمن بكل حال، إلا ما كان غير محترم وغير معصوم كإتلاف المسلم مال الحربي، هذا لا ضمان فيه، لأن أصل مال الحربي يجوز إتلافه، وكذلك بالعكس إتلاف الحربي مال المسلم، لأن الحربيين لا يضمنون أموالنا ونحن لا نضمن أموالهم، لأن بيننا وبينهم حرب وليس بيننا عهد، فنحن نضمن لهم، فهم لا يضمنون أموالنا ونحن لا نضمن أموالهم لأنهم أهل حرب. وقول في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده، العبد إذا أتلف مال سيده نقول عليه الضمان، أين يرجع في الضمان؟ بيرجع على السيد، فلا فائدة من هذا. نعم.
وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء، وفي ثبوته دواما وجهان.
ابتداء واضح، يعني أن العبد لا يثبت في ذمته مال من سيده، لأنه هو ماله للسيد. أما دواما مثل أن يكون هذا العبد قد أتلف على السيد الذي اشتراه أخيرا، أتلف عليه مالا وهو عند سيده الأول ثم اشتراه، فهذا يقول فيه وجهه. نعم.
وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر.
أما الأول، الأصل الجمادات الطهارة، صحيح، بل أصل الجمادات والمائعات وكل شيء الأصل فيه الطهارة. والأصل فيها أيضا الحل، الحل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلو أمسكت طائرا يعني صدته صيدا مشروعا وقال لك إنسان هذا حرام، فعليه الدليل أو لا؟ نعم عليه الدليل، لأن الأصل أنه حلال. وكذلك لو وجدت شجرا نابتا في الأرض فالأصل أنه حلال، كل شيء الأصل فيه الحلال. وكذلك الأصل فيه الطهارة، قوله إلا الخمر بناء على أن الخمر نجسة، والصواب أن الخمر طاهرة لكنها حرام، نجس النجاسة معنوية كما نقدر ذلك دائما. نعم.
وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما،
يعني إلا الخمر وإلا كل نبيذ مسكر. النبيذ المسكر خمر على قول الراجل. طيب، الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروع أحدهما، الاستثناء هذا قاصر، يعني نقول إلا الكلب والحمار وسباع البهائم كلها نجسة. اللهم إلا أن يكون هذا قول آخر لا نعلمه، وهو أن جميع الحيوانات كلها طاهرة إلا هذه، فلا تحتاج إلى النظر في أقوال العلماء. أما المعروف عندنا عند مذهب الحنابلة أن هذه الأشياء كلها نجسة، كل محرم نجس إلا ما كان يطوف علينا كالهرة والحمار والبغل وما أشبهه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. ومعروف أن المذهب يجعلون العلة صغر جسمها، ويقول الهرة فما دونها طاهر وما فوقها نجس، ولكن هذا ليس هو التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم، بل علل بأنها من الطوافين، وأنها لو كانت نجسة لشق ذلك على العباد. والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
ويبين له جملا مما يحتاج إليه، وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به.
يعني معناه أنه ينبغي للمعلم أن يبين للطالب ما يحتاج إليه من هذه الضوابط، لأنه كما قلنا سابقا المهم أن يعرف الطالب إيش الأصول والضوابط والقواعد، ما هو أن يفعل كل مسألة بنفسها، يعني ليس المقصود أن يعلم كل مسألة بنفسها، بل أن يتعلم القواعد والأصول حتى يبني عليها الفروع. نعم.
ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة.
نمشي هذه درس بأصول فقه.
ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، وأن صيغة الأمر على وجوه، وأنه عند تجرد
على وجوه، يعني بعضها للوجوب وبعضها للاستحباب وبعضها للإباحة وبعضها للتهديد حسب السياق. نعم.
وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء، وأن اللفظ
أنه يعني نعم يحمل عند تجرده يعني من القرينة على الوجوب. نعم.
وأن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز، وأن
ودليل هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد في قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. أخذنا العموم منين؟ من قوله عباد الله، فهذا جمع مضاف فيهم جميع العباد في السماء والأرض. فكلما أتاك لفظ عام فهو على عمومه إلا بدليل. نعم.
وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد. فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير، وقيل ما يستحق العقاب تاركه، فهذان أصح ما قيل فيه.
رحم الله النووي. أصح ما قيل في الواجب هو الذي وثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، هذا أصح ما قيل فيه. والمؤلف رحمه الله النووي ما أتى بالثواب إطلاقا، بل أتى بالسلب، والإتيان بالسلب دون الإجاب هذا يعتبر العلماء نقصا وعيبا، لأن النفس تتطلع إلى الموجب أكثر من تطلعها إلى المنفي والسلبي. إذن نقول الواجب ليس ما يذم تاركه أو ما يستحق العقاب تاركه، نقول واجب ما أثيب فاعله، هذا أهم. والثاني استحق العقاب تاركه، أو نقول وعوقب تاركه، استحق العقاب، لأن تارك الواجب قد يعفو الله عنه. نعم.
والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه.
وعلى صح قال ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.
والمحرم ما يذم فاعله شرعا، والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف.
رحمه الله. يعني كان ينبغي لما قال المحرم ما يذم فاعله شرعا أن يقال المكروه ما لا يذم ما لم يذم فاعله مع النهي، أو يقول المحرم ما نهي عنه نهيا جازك. نعم. وعلى كل حال أن نقول الصحيح في تعريف المحرم ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك، ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك. أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقوبة فاعله. نعم.
والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء، والباطل والفاسد خلاف الصحيح.
صح كلام صحيح. صحيح والفاسد. نعم.
تحتاج بيان. ومن العبادات ما أسقط القضاء.
نعم. نعم. يعني ما أسقط القضاء أو ما سقط به القضاء، المعنى واحد. فإذا صلى الإنسان صلاة على أنها صحيحة، ثم بعد ذلك تبين أنه على غير الطهارة، فهنا يسقط القضاء أو لا يسقط؟ إذن الصلاة غير صحيحة، فإن سقط القضاء فالصلاة صحيحة. وبعض الأصوليين يقول ما برئت به الذمة وسقط به القضاء، ولا فرق، لا فرق بين هذا وهذا. طيب، الباطل والفاسد خلاف الصحيح، لكن هل بين الباطل والفاسد فرق؟ نعم، أكثر العلماء يقول لا فرق، وبعضهم يقول الباطل ما نهي عنه لذاته، والفاسد ما نهي عنه لصفته. فبيع الخمر مثلا باطل، وبيع صاع بصاعين فاسد، وبعضهم يقول الباطل والفاسد بمعنى واحد إلا في بابين، وهما باب الحج والعمرة وباب النكاح. فالباطل في الحج والعمرة ما فسد، يعني بمعنى ما بطل وفسد، وهو الذي يرتد فيه الناس. يعني لو أن إنسانا محرما كان محرم، ولو أن إنسانا كان محرما بحج ثم في أثناء الحج استهزأ بالله والعياذ بالله مازحا، يقول حجه الآن بطل ولا يلزمه الاستمرار فيه بل يخرج منه، فإن كان لم يفت وقت الوقوف أمكنه أن يحرم بعد التوبة ويطوف. وأما الفاسد فهو الذي جامع فيه قبل التحل الأول، وحكمه أنه يلزمه الاستمرار فيه ويقضيه في العام القادم. نعم.
ويبين له
النكاح، النكاح الباطل ما أجمع العلماء على فساده، كنكاح الأخت. والفاسد ما اختلفوا فيه كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود أو بدون رضا المرأة وما أشبه. نعم.
ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك، وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة في الفقه ضبطا لمشكلها وخفي معانيها فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو مكسورة، مخففة أو مشددة، مهموزة أو لا، عربية أو عجمية أو معربة، وهي التي أصلها عجمي وتكلمت بها العرب، مصروفة أو غيرها، مشتقة أم لا، مشتركة أم لا، مترادفة أم لا، وأن المهموز والمشدد يخففان أم لا، وأن فيه لغة أخرى أم لا، وأن فيها لغة أخرى أم لا.
ما شاء الله دائرة معارف، كل هذا يبين الطالب. الله المستعان. نعم.
ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف كقولنا ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين، إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل، فالصحيح دون عشرة أحرف كنعم وكنعم كنعمة وبئس وحسب
والحسب
وحسب
وحسب حسب نعم إيش
كنعمة
نعمة وبئس وحسب. ويبين ما ينضبط،
ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف كقولنا ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل.
إذن يريد الفعل، يريد الفعل. نعم.
بفتح العين، إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل، فالصحيح دون عشرة أحرف كنعم وبئس وبئس وحسب، والمعتل كوكر ووبق وورم وورم. نعم.
ووليمة. ها؟ ما كان على فاعل بفتح الفاء وكسر العين. ورم. نعم. لا مقصد كلامه مثل الذي على فاعل. نعم. من قال؟ إلا أحرف. التقصير والكسر في ايش؟ من المضارع، من المضارع. فمضارعه يفعل بفتح العين الا احفظ جاء فيهن الفتح، يفعل ويفعل من الصحيح والمرتب. نعم نعم. الان اختلافنا في رفعها.
ووري
دا اما وري معروف، وبقى ان كان لغه في ابق العبد مات. وري من ايقات النار. نعم وتر من الوتر معروف. نعم نمشي ما علينا من هذا.
ووري الزند وغيرهن. وأما ما كان من الأسماء والأفعال على فعل بكسر العين جاز فيه أيضا إسكانها مع فتح الفاء وكسرها، فإن كان الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه الرابع فعل بكسر الفاء والعين. وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعايات نبه عليها وعرفه حالها في كل ذلك.
يعني المعايات
الغاز
الإلغاز هنا.
ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات. وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظه مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه. ومن وجده مقصرا عن نفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده له حتى يحفظه حفظا راسخا وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله، فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد، فإنه بمنزلة الولد وفضيلته و
ايش يس عندها بمنزلة الولد، يعني الطالب بمنزلة الولد او المعلم بمنزلة الوالد. نعم.
وفضيلته يعود إلى معلمه منها نصيب وافر، فإنه مربيه وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل.
اللهم أغفرني يا شيخي.
وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين. وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق ويذكره مترسلا مبينا واضحا ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك. وإذا
نعم يفهمونه بدون ضمير، لا الضمير أحسن، لأنه قال ويكرر ما يشكل. نعم.
وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحيا في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمها، ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب من ذلك، فإن
إضاحة.
أنا يا شيخ أرغب منكم جزاكم الله خيرا أن الأخوة ما يتكلفون الرد، يدعون الرد عندكم، فإن هذا أدعى إلى احترام المعلم وتقديره والقيام بحقه. أما يرد أحد من هنا وآخر من هنا،
لا بس يعني هم ما يرفعون الصوت، لو ترفع الصوت كان على كل حال حتى الخلاف اللي بين النسخ يسير يعني. نعم.
فإن إيضاحها أهم من ذلك، وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا. وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت، ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه، ويقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل، وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين.
كل هذه توجيهات جيدة من المؤلف رحمه الله، جيدة جدا. وأهم شيء تفهيم الطلبة، لكن قوله بأن إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه هذا مشكلة صعبة، لأن إذا كان في الحاضرين من أخذ مرحلة جيدة في العلم وآخر مبتدئ الآن، يصعب أنك تقول سوف أفهم المبتدئ، يشق هذا على الأول. لكن الإنسان يراعي الحق. نعم.
وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة، ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة متربعا إن شاء، وإن شاء محتبيا وغير ذلك، ويجلس بوقت،
وإن شاء صار متربعا ومحتبيا إذا تعب أو مل من إحدى الجلستين فلا حرج أن يجلس الأخرى، ولكن بقي قعوده مستقبل القبلة. هل نقول إن هذا سنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك أن يستقبل القبلة على عند تعليم أصحابه؟ هذه مسألة يجب علينا أن ننتبه لها، وهي أن العمومات الواردة لا تقيد المطلقة، لا تقيد بشيء إلا بدليل. عرفتم القاعدة هذه؟ العمومات النصوص العامة المطلقة لا تقيد بشيء إلا بدليل. فمثلا استقبال القبلة معروف أنه أفضل من الاستدبار على سبيل العموم، لكن هل نقول إذا جلست فتحرى أن تكون مستقبل القبلة، وإذا جلست التعليم فتحرى أن تكون مستقبل القبلة، وإذا جلست الأكل فتحرى أن تكون مستقبل القبلة؟ هذا يحتاج إلى دليل. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة كل وقت، أليس كذلك؟ هل نقول كلما فعلت شيء فصلي على النبي؟ لا، في مواضع يكره الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، كعند الذبح مثلا، عند الذبح قل بسم الله ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مفيدة. الأذكار مشروعة لا شك في كل وقت ذكر الله، لكن لو أراد الإنسان أن يجعل ذكر الله مقيدا بحال من الأحوال قلنا عليك الدليل. أي نعم، فهذه قاعدة مهمة. فكون المعلم يجلس مستقبل القبلة ونقول هذا مستحب بدون دليل، في النفس منه شيء. ثم إذا قلنا اجلس مستقبل القبلة، ستكون ظهور المتعلمين إيش؟ إلى القبلة فيستدبرونه. نعم. ولو أخذنا بالإنصاف والعدل قلنا يجلس والقبلة على يمينه أو شماله، ليكون جلوس الطلبة كذلك على اليمين أو اليسار، إلا طرف الحلقة فلا بد أن يكون مستقبل أو متلبي. أصاب كثير في المسجد. أي نعم، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. إذا كان في غير المسجد يحتاج إلى دليل، ولذلك لا نرى أنه يسن له إذا أتى موضع الدرس صلى ركعتين، لا في المدرسة ولا في أي مكان سوى المسجد. نعم. تعرف الاحتباء؟ ما هذا الاحتباء؟ وبعضهم يحتبي بسير أو شبه، يجعل مثل الغترة والشمار ويحتبي عليه.
ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض، ولا يعتني بفاخر الثياب، ولا يقتصر على خلق
يجلس
على خلق على
خلق بفتح اللام،
ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه
خلق.
ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة ويحسن.
طيب، قوله رحمه الله بوقار، لا شك الوقار من خير ما يتحلى به المعلم. ثيابه نظيفة أيضا، طيب لم ينبغي الإنسان تكون ثيابه نظيفة دائما بيض.
وأن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه.
هذا واضح.
وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به.
نعم، هذا صحيح، من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به. فمثلا الولي اليتيم يملك أن يبيع ماله لمصلحة، فإذا أقر بأنه باع مال اليتيم على فلان قبل، أليس كذلك؟ لكن لو جاء زيد وادعى أنه باع مال عمرو، إيش؟ ما هو ما يقبل إقراره، لأنه لا يملك إنشاء.
وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط.
صحيح، النكاح مبني على الاحتياط، والنسب مبني على الاحتياط ما لم يكن أصل. كان هناك أصل فإنه مقدم على الاحتياط. فمثلا إذا شككنا في صحة العقد لعدم توافر شروطه، فهنا الاحتياط أن نجدد العقد، الاحتياط أن نجدد العقد. وأما إذا شككنا في هذا الصبي هل رضع من هذه المرأة 5 رضعات أو أقل، فهنا إيش؟ تحرم عليه ولا لا؟ لا تحرم عليه، لا تحرم عليه، لأن الأصل عدم ذلك. فهذا في الحقيقة يرجع للأصل يعني. النسب كذلك، إذا شككنا في كون هذا الولد لفلان أو لا فإن نحتاط، لكن يجب أن نعلم أن الشارع له نظر في ثبوت الأنساب. ولهذا إذا ادعى رجل أن هذا ولده وأمكن أن يكون ولدا له ولم يكن له معارض، إيش؟ حكم له به، لأن الشر له نظر في إثبات الأنساب. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النسب للزوج إذا زنت امرأته وادعى الزاني أن الولد ولده، فإن الولد لمن؟ للفراش وللعاهر الحجر. كل هذا نظرا لثبوت الأنساب، ولو كان للزاني لم يكن له نسب، نعم جاء دور. شكرا
عن
اللواط
يعني
ليس له. نعم نعم أي أحسن. نعم بارك الله فيك. هذا سؤال مهم. أنا أرى أن عقوبة اللائق والملوط به حد شرعي واجب، وأن حده أغلظ من حد الزنا، لأنه يجب قتل الفاعل والمفعول به متى كانا بالغين عاقلين، سواء كان متزوجين أو غير متزوجين. بينما الزنا لا يجب قتله إلا إذا كان قد تزوج وجامع الزوجة أيضا. والدليل كما قلت: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. لكنه ليس من الأشياء المجمع عليها. حد الزنا مجمع عليه، حد السرقة مجمع عليه، ما في إشكال. لكن اللائق لا، يعني اللواط حده ليس مجمعا عليه، فلهذا قلنا ليس من الحدود. لأن بعض العلماء يقول إن اللواط عقوبته تعزير، عقوبته تعزير، فيعزره الإمام بما يرى. وبعضهم يقول حد الزنا، ولكن الصحيح أن حده أغلظ من حد الزنا، وأن الفاعل والمفعول به يقتلان بكل حال ما دام بالغين عاقلين. ولكنه كما قلت لك ليس محل اتفاق. نعم نعم ارفع صوتك لأسمع.
من ملك العقد،
إنشاء عقد. نعم
نقول هذا يعني من بعض صور القاعدة عامة الاستدامة رقم التجارة.
نعم
يعني هل هذا نقول من باب القاعدة العامة الاستدامة أقوى من التجارة؟
لا لا مهم منها. لا لأن هذا الإقرار شيء آخر، يعني معناه إذا ملك إنسان الشيء ملك الإقرار به. الوكيل يملك بيع السلعة المكلف ببيعه، ويملك الإقرار بكل شيء ما يتعلق بها. نعم
شيخ يقول المؤلف في معاملة العالم طلابه: ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل يكنيه ونحوها.
اي نعم
هذا معروف حتى في الاوصار.
اما انا لا اوافق هذا.
نعم
اي نعم
قصدي ليس الكنية يا شيخ، انما هذا هو معروف يا شيخ حتى في الاوصار بين الناس، مثلا يعامل بعض الناس بتقديم اكثر وبانقصار اكثر لوجهته او كذا، لكن اشكال علي ذلك.
انت ما اسم ولدك؟
عبد الرحمن.
اذن يقول لا تكلم عبد الحميد الا بابي عبد الرحمن، وابك انت عمر، لكن يمكن لعمر. نعم وبقيه الاخوان نعم لا الذي له ولد او له كن بلا ولد، في من يكون يتكنى بلا ولد، لكن انا لا اوافق على هذا، ما هو صحيح. وان كان الكنيه الان شاعت بين الشباب، تجد انسان ما له 18 سنه ولا عنده ولد ولا زوج. نعم كيف لا اعرف اسمه، لكن على كل حال اشوف اللي يكتبون الان. كتبه ابو عبد الرحمن، ثم عبارة أيضا أشكلت عليه وأراها في عبارات كثير من الأجلة. إذا انتهى من الكلام قال: وكتب أبو فلان كذا وكذا، وكتب ما أتي من الإشاعات، وكان المفروض أن يقول وكتبه فيأتي بالضمير، أو كتب بيد فلان من فلان، كتب بيد فلان. أما كتب فلان كذا ويحتمل المفعول بدون سبب. نعم والواو أيضا بعد فيها نظر، لكن هو أهون، لكن حذف الضمير غريب. أنا وجدته يعني بكتابة أناس أجلة في علم، فلا أدري من أين أخذوا هذا، ولا أثبت أن بعض علماء الحديث وبعض الرواة لما ساق الحديث قال وكتب كذا وتقلدوه. لأن كثير من العبارات يأتي بالتقليد. نعم.
شيخ ما سألت.
إيش؟
سألت سؤال.
إيش؟
سألت
كيف
ما سألت؟ ما سألت. أنا يعني ذكرت كلام المؤلف لكي أسأل عن سؤال ثاني غير هذا.
إيش سؤال ثاني؟
أقول ما أعرف مثلا حتى يقولون أنه من باب الآداب أن يعامل الإنسان بعض الأشخاص معاملة خاصة عن غيره من المسلمين.
نعم نعم.
تقدير أكثر وكذا.
نعم.
لكن مشكلة علي ما رواه الترمذي عن جرير عبد الله بن جرير الذي من المعلوم أنه تأخر إسلامه.
نعم.
يقول ما رأى وهو حديث صحيح صحيح الألباني يقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسبت أنني يعني أحسن إنسان عنده كما قال يعني مقرب عنده
انبساط
له وكذا.
نعم.
فهل يعمل بما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم
اعلم ان هناك شيئا يسمونه قضايا العياء، ان الرسول يعامل شخصا بمعامله خارجه عن غيره لسبب. اليس الرجل الذي استاذن قال ائذنوا له باساخ العشيره ثم لما دخل اعلن له الكلام ورق له مع انه كان يقول باساخ العشيره؟ فهذه المسائل قضايا العيان تعتبر فيها قرائن الحوار. قد يكون من المصلحة أني أجل هذا الرجل وإن كان صغير القدر أو ما أشبه ذلك، قد يكون من المصلحة. وقد يكون أيضا من المفسدة أن أجل من يستحق الإجلال أمام أقرانه مثلا، أليس كذلك؟ ربما لو أجللته أمام أقرانه حسدوه على ذلك. هذه من وجه. وأيضا صار في نفوسهم علي أنا مع أني ما فعلت شيء، أكرمت من يستحق الإكرام، لكن النفوس ما تقبل كل شيء. نعم. ولهذا لما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا بهذه الأمة ومن قبلها في رجل استاجر أجراء من أول النهار إلى وسط النهار ومن وسط النهار إلى صلاة العصر وآخر شيء جعلهم أجرهم مرتين، احتج الأولون، ماذا قال الله لهم؟ قال هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا، قال هذا فضلي أوتي من أشاء، أو كما قال سبحانه وتعالى. على كل حال قد يكون أيضا في إجلال من يستحق الإجلال أمام الآخرين مفسدة. فقضايا الأعيان ما لها ضابط الواقع. ولهذا تجدون أحيانا دائما يمر عليكم هذه قضية عين لا عموم لها. إن شاء الله استفدنا يا خالد.
الحمد لله.
أينا. نحن أيضا يا أخوان لا تشعرون علينا خالدا هو القارئ لا بد الرعيم. نعم. وفق الله الجميع الخير.
بارك الله فيك. الله يحسن إليك.
نعم سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: وأن الرخص لا تباح بالمعاصي، وأن الاعتبار في
هذه أيضا قاعدة عند الفقهاء، أن الرخص لا تباح بالمعاصي. فمثلا إذا سافر الإنسان سفر معصية فإنه لا يستبيح القصر ولا مسح الخفين ثلاثة أيام، لأن الرخص لا تباح بالمعاصي، إذ أن جزاء الرخص هو الشكر والمعاصي تنافي الشكر. هذا ما أخذ القاعدة عند من قال بها. وقال بعض العلماء إن الرخص ثابتة ولو مع المعاصي، لكن يأثم على المعصية. وبناء على هذا القول يجوز لمن كان عاصيا بسفره أن يقصر الصلاة وأن يمسح ثلاثة أيام بلياليها وأن يجمع بين الصلاتين. وهذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة القصر، قال إنه يجوز أن يقصر ولو كان عاصيا بسفره. ولكن هنا سؤال: ما الفرق بين العاصي بسفره وفي سفره؟ العاصي بسفره هو الذي يكون أصل سفره محرما، كأن يسافر ليقامر، يسافر ليشرب الخمر، يسافر ليزني والعياذ بالله، والمرأة تسافر بلا محرم عاصية بسفرها، والعاصي في سفر في السفر أن يسافر لغرض مباح لكن يعصي في السفر. طيب يقول وأن الاعتبار في الإيمان
وأن الاعتبار في الإيمان بالله أو العفاق أو الطلاق أو غيره
لا في الأيمان بالله
وأن الاعتبار في الأيمان بالله أو العفاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضت فإن الاعتبار بنية القاضي أو
استحلفها بالله عندكم لله
لله
كل النسخ اكتبوا لعلها بالله
فاستحلفها بالله تعالى لدعوى اقتضت فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان.
سبق أن اليمين على نية الحالف لكن بشرط ما هو؟ أن يحتملها اللفظ ليرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ فإن لم يكن له نية رجعنا إلى سبب اليمين فإن لم يكن لليمين سبب رجعنا إلى ما يقتضيه اللفظ عرفا أو لغة أو شرعا مرنا علينا هذا. طيب وكذلك في الطلاق الحلف بالطلاق أو العتاق مثل أن يقول إن فعلت كذا فعبدي حر إن فعلت كذا فزوجتي طالق هذا الأول يمين بالعتاق والثاني يمين بالطلاق. نعم. أما إذا كان المستحلف قاضيا فهذه على نية المستحلف وكذلك إذا كان المستحلف مدعا عليه أو مدعيا وتوجهت اليمين عليه فهي على نية من استحلفه. نعم.
وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته.
نعم يعني أنه لا يجوز للقاضي أن يحلف بالطلاق فلا يجوز مثل القاضي إذا توجهت اليمين على المنكر أو على المدعي فيما إذا أقام شاهدا لا يجوز أن يقول احلف بالطلاق وإنما يحلفه بالله عز وجل. وصفات معروفة صفات مثل عزة الله علم الله قدرة الله وجه الله وما أشبه. نعم.
وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا أو غيره بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه فقولنا من أهل الضمان احتراز من إتلاف المسلم مال الحربي ونفسه احتراز من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه
وقولنا
في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته وأن السيد
الآن الإتلاف مضمون على كل حال سواء كان المتلف مكلفا أو غير مكلف عاقل أو غير عاقل صغير أو كبير فلو أن مجنونا اعتدى على مال شخص وأتلفه فعليه الضمان وكذلك لو كان صغيرا وكذلك لو كان نائما انقلب على مال شخص فأتلفه فعليه الضمان المهم الضمان لا يشرط فيه البلو ولا العقل ولا القصد، يضمن بكل حال إلا ما كان غير محترم وغير معصوم كإتلاف المسلم مال الحربي، هذا لا ضمان فيه، لأن أصل مال الحربي يجوز إيه إتلافه، وكذلك بالعكس إتلاف الحربي مال المسلم، لأن الحربيين لا يضمنون أموالنا ونحن لا نضمن أموالهم، لأن بيننا وبينهم حرب وليس بيننا عهد، فنحن نضمن لهم فهم لا يضمنون أموالنا ونحن لا نضمن أموالهم لأنهم أهل حرب. وقول في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده، العبد إذا أتلف مال سيده نقول عليه الضمان، أين يرجع في الضمان؟ بيرجع على السيد، فلا فائدة من ذلك. نعم.
وقول وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء وفي ثبوته دواما وجهان.
ابتداء واضح، يعني أن العبد لا يثبت في ذمته مال من سيده لأنه هو ماله للسيد. أما دواما مثل أن يكون هذا العبد قد أتلف على السيد الذي اشتراه أخيرا، أتلف عليه مالا وهو عند سيده الأول ثم اشتراه، فهذا يقول فيه وجه. نعم.
وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر.
أما الأول الأصل الجمادات الطهارة، صحيح، بل أصل الجمادات والمائعات وكل شيء الأصل فيه الطهارة، والأصل فيه أيضا الحل، الحل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلو أمسكت طائرا يعني صدته صيدا مشروعا وقال لك الإنسان هذا حرام فعليه الدليل أو لا؟ نعم عليه الدليل، لأن الأصل أنه حلال. وكذلك لو وجدت شجرا نابتا في الأرض فالأصل أنه حلال، كل شيء الأصل فيه الحلال، وكذلك الأصل فيه الطهارة. قوله إلا الخمر بناء على أن الخمر نجسة، والصواب أن الخمر طاهرة لكنها حرام، نجس النجاسة معنوية كما قد نقرر ذلك دائما. نعم.
وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما،
يعني إلا الخمر وإلا كل نبيذ مسكر. النبيذ المسكر خمر على قول الراجل. طيب الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروع أحدهما، الاستثناء هذا قاصر، يعني نقول إلا الكلب والحمار وسباع البهائم كلها نجسة. اللهم إلا أن يكون هذا قول آخر لا نعلمه، وهو أن جميع الحيوانات كلها طاهرة إلا هذه، فلا تحتاج إلى النظر في أقوال العلماء. أما المعروف عندنا عند مذهب الحنابلة أن هذه الأشياء كلها نجسة، كل محرم نجس إلا ما كان يطوف علينا كالهرة والحمار والبغل وما أشبهه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. ومعروف أن المذهب يجعلون العلة صغر جسمها ويقول الهرة فما دونها طاهر وما فوقها نجس، ولكن هذا ليس هو التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم، بل علل بأنها من الطوافين وأنها لو كانت نجسة لشق ذلك على العباد، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
ويبين له جملا مما يحتاج إليه، وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به.
يعني معناه أنه ينبغي للمعلم أن يبين للطالب ما يحتاج إليه من هذه الضوابط، لأنه كما قلنا سابقا المهم أن يعرف الطالب إيش الأصول والضوابط والقواعد، ما هو أن يفعل كل مسألة بنفسها، يعني ليس المقصود أن يعلم كل مسألة بنفسها، بل أن يتعلم القواعد والأصول حتى يبني عليها الفروع. نعم.
ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة.
نعم نمشي، هذه درس بأصول فقه.
ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، وأن صيغة الأمر على وجوه، وأنه عند تجرد
على وجوه، يعني بعضها للوجوب وبعضها للاستحباب وبعضها للإباحة وبعضها للتهديد حسب السياق. نعم.
وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء، وأن اللفظ
أنه يعني نعم يحمل عند تجرده يعني من القرينة على الوجوب. نعم.
وأن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز، وأن
ودليل هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد في قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. أخذنا العموم منين؟ من قوله عباد الله، فهذا جمع مضاف فيهم جميع العباد في السماء والأرض. فكلما أتاك لفظ عام فهو على عمومه إلا بدليل. نعم.
وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد. فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير، وقيل ما يستحق العقاب تاركه، فهذان أصح ما قيل فيه.
رحم الله النووي. أصح ما قيل في الواجب هو الذي وثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، هذا أصح ما قيل فيه. والمؤلف رحمه الله النووي ما أتى بالثواب إطلاقا، بل أتى بالسلب، والإتيان بالسلب دون الإجاب هذا يعتبر العلماء نقصا وعيبا، لأن النفس تتطلع إلى الموجب أكثر من تطلعها إلى المنفي والسلبي. إذن نقول الواجب ليس ما يذم تاركه أو ما يستحق العقاب تاركه، نقول واجب ما أثيب فاعله، هذا أهم. والثاني استحق العقاب تاركه، أو نقول وعوقب تاركه، استحق العقاب، لأن تارك الواجب قد يعفو الله عنه. نعم.
والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه.
وعلى صح قال ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. نعم.
والمحرم ما يذم فاعله شرعا، والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف.
رحمه الله. يعني كان ينبغي لما قال المحرم ما يذم فاعله شرعا أن يقال المكروه ما لا يذم ما لم يذم فاعله مع النهي، أو يقول المحرم ما نهي عنه نهيا جازم. نعم. وعلى كل حال أن نقول الصحيح في تعريف المحرم ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك، ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك. أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقوبة فاعله. نعم.
والصحيح من العقول ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء، والباطل والفاسد خلاف الصحيح.
صح كلام صحيح. نعم.
تحتاج بيان. ومن العبادات ما أسقط القضاء.
نعم نعم. يعني ما أسقط القضاء أو ما سقط به القضاء، المعنى واحد. فإذا صلى الإنسان صلاة على أنها صحيحة، ثم بعد ذلك تبين أنه على غير الطهارة، فهنا يسقط القضاء أو لا يسقط؟ إذن الصلاة غير صحيحة، فإن سقط القضاء فالصلاة صحيحة. وبعض الأصوليين يقول ما برئت به الذمة وسقط به القضاء، ولا فرق، لا فرق بين هذا وهذا. طيب، الباطل والفاسد خلاف الصحيح، لكن هل بين الباطل والفاسد فرق؟ نعم، أكثر العلماء يقول لا فرق، وبعضهم يقول الباطل ما نهي عنه لذاته، والفاسد ما نهي عنه لصفته. فبيع الحمل مثلا باطل، وبيع صاع بصاعين فاسد. وبعضهم يقول الباطل والفاسد بمعنى واحد إلا في بابين، وهما باب الحج والعمرة وباب النكاح. فالباطل في الحج والعمرة ما فسد، يعني بمعنى ما بطل وفسد، وهو الذي يرتد فيه الناس، يعني لو أن إنسانا محرما كان محرم، ولو أن إنسانا كان محرما بحج ثم في أثناء الحج استهزأ بالله والعياذ بالله مازحا، يقول حجه الآن بطل ولا يلزمه الاستمرار فيه بل يخرج منه، فإن كان لم يفت وقت الوقوف أمكنه أن يحرم بعد التوبة ويطوف. وأما الفاسد فهو الذي جامع فيه قبل التحل الأول، وحكمه أنه يلزمه الاستمرار فيه ويقضيه في العام القادم. نعم.
ويبين له
النكاح. النكاح الباطل ما أجمع العلماء على فساده، كنكاح الأخت. والفاسد ما اختلفوا فيه، كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود أو بدون رضا المرأة وما أشبه. نعم.
ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم فمن بعدهم من العلماء الأخيار، وأنسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك، وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة في الفقه ضبطا لمشكلها
خفي معاني
وخفي معانيها، فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مخففة أو مشددة، مهموزة أو لا، عربية أو عجمية أو معربة، وهي التي أصلها عجمي وتكلمت بها العرب، مصروفة أو غيرها، مشتقة أم لا، مشتركة أم لا، مترادفة أم لا، وأن المهموز والمشدد يخففان أم لا، وأن فيه لغة أخرى أم لا، وأن فيها لغة أخرى أم لا.
ما شاء الله دائرة معارف، كل هذا يبين الطالب. الله المستعان. نعم.
ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف فقولنا ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل، فالصحيح دون عشرة أحرف كنعم وكنعم كنعمة وبئس وحسب
والحسب
وحسب
وحسب حسب نعم إيش
كنعمة
أعجز ويبين ما ينضبط
ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف كقولنا ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل
إذن يريد الفعل يريد الفعل نعم
بفتح العين إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل فالصحيح دون عشرة أحرف كنعم وبئس وبئس وحسب والمعتل كوكر ووبق وورم 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 نعم
ووليم ما كان على فاعل بفتح الفاء وكسر العين ورم نعم لا مقتضى كلامه مثل الذي على فاعله نعم من قال إلا أحرفا الفتح والكسر في إيش من المضارع من المضارع فمضارعه يفعل بفتح العين إلا أحرفا جاء فيهن الفتح يفعل ويفعل من الصحيح والمعتل نعم نعم الآن اختلافنا في رأسها
ووري
لا أما وري معروف وبقى إن كان لغة في أبق أبق العبد مات وري من إيقاد النار نعم وتر من الوتر معروف نعم نمشي ما علينا من هذا
ووري الزند وغيرهن وأما ما كان من الأسماء والأفعال على فعل بكسر العين جاز فيه أيضا إسكانها مع فتح الفاء وكسرها فإن كان الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه الرابع فعل بكسر الفاء والعين وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعايات نبه عليها وعرفه حالها في كل ذلك
يعني المعايات
الغاز
الإلغاز هنا
ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات فمن وجده حافظه مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه ومن وجده مقصرا عن نفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده له حتى يحفظه حفظا راسخا وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد فإنه بمنزلة الولد وفضيلته و
إيش؟ يصلح عندنا بمنزلة الولد، يعني الطالب بمنزلة الولد أو المعلم بمنزلة الوالد. نعم.
وفضيلته يعود إلى معلمه منها نصيب وافر، فإنه مربيه وله في تعليمه وتخريفه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل.
اللهم أغفرني يا شيخي.
وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين. وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق، ويذكره مترسلا مبينا واضحا ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك. وإذا
نعم يفهمونه بدون ضمير، لا الضمير أحسن، لأنه قال ويكرر ما يشكل. نعم.
وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحيا في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمها، ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب من ذلك. فإن
إضاحة
أنا يا شيخ أرغب منكم جزاكم الله خيرا أن الأخوة ما يتكلفون الرد، يدعون الرد عندكم، فإن هذا أدعى إلى احترام المعلم وتقديره والقيام بحقه. أما يرد أحد من هنا وآخر من هنا،
لا بس يعني هم ما يرفعون الصوت، لو تروى الصوت كان على كل حال حتى الخلاف اللي بين النسخ يسير يعني.
فإن إيضاحها أهم من ذلك، وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا. وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت، ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه، ويقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل، وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين.
كل هذه توجيهات جيدة من المؤلف رحمه الله، جيدة جدا. وأهم شيء تفهيم الطلبة، لكن قوله بأن إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه هذا مشكل صعب، لأن إذا كان في الحاضرين من أخذ مرحلة جيدة في العلم وآخر مبتدئ الآن، يصعب أنك تقول سوف أفهم المبتدئ، يشق هذا على الأول. لكن الإنسان يراعي الحق. نعم.
وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة، ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة متربعا إن شاء، وإن شاء محتبيا وغير ذلك، ويجلس بوقت
وإن شاء أصلا متربعا ومحتبيا إذا تعب أو مل من إحدى الجلستين فلا حرج أن يجلس الأخرى، ولكن بقي قعوده مستقبل القبلة. هل نقول إن هذا سنة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك أن يستقبل القبلة على عند تعليم أصحابه؟ هذه مسألة يجب علينا أن ننتبه لها، وهي أن العمومات الواردة لا تقيد المطلقة، لا تقيد بشيء إلا بدليل. عرفتم القاعدة هذه؟ العمومات النصوص العامة المطلقة لا تقيد إلا بشيء إلا بدليل. فمثلا استقبال القبلة معروف أنه أفضل من الاستدبار على سبيل العموم، لكن هل نقول إذا جلست فتحرى أن تكون مستقبل القبلة، وإذا جلست التعليم فتحرى أن تكون مستقبل القبلة، وإذا جلست الأكل فتحرى أن تكون مستقبل القبلة، هذا يحتاج إلى دليل. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة كل وقت، أليس كذلك؟ هل نقول كلما فعلت شيء فصلي على النبي؟ لا، في مواضع يكره الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، كعند الذبح مثلا، عند الذبح قل بسم الله ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مفيدة. الأذكار مشروعة لا شك في كل وقت ذكر الله، لكن لو أراد الإنسان أن يجعل ذكر الله مقيدا بحال من الأحوال قلنا عليك الدليل. أي نعم، فهذه قاعدة مهمة. فكون المعلم يجلس مستقبل القبلة ونقول هذا مستحب بدون دليل في النفس من مشين. ثم إذا قلنا اجلس مستقبل القبلة ستكون ظهور المتعلمين إيش؟ إلى القبلة فيستدبرونه. نعم، ولو أخذنا بالإنصاف والعدل قلنا يجلس والقبلة على يمينه أو شماله ليكون جلوس الطلبة كذلك على اليمين أو على اليسار إلا طرف الحلقة فلا بد أن يكون مستقبل أو متلبي. الصلاة ركعتين في المسجد. أي نعم، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. إذا كان في غير المسجد يحتاج إلى دليل، ولذلك لا نرى أنه يسن له إذا أتى موضع الدرس صلى ركعتين، لا في المدرسة ولا في أي مكان سوى المسجد. نعم، تعرف الاحتباء؟ ما هذا الاحتباء؟ اي نعم، وبعضهم يحتبي بسير او شبه، يجعل مثل الغترة والشمار ويحتبي عليه.
ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض، ولا يعتني بفاخر الثياب، ولا يقتصر على خلق يجلس على خلق
بفتح اللام،
ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه، ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة.
طيب، قوله رحمه الله بوقار، لا شك الوقار من خير ما يتحلى به المعلم. ثيابه نظيفة أيضا، طيب، لأن ينبغي الإنسان تكون ثيابه نظيفة دائما، بيض